الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي الديلمي قال كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ بن جبل، فلما حضرته الوفاة قلنا له رحمك الله، إنما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم، فحدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتفع به. قال نعم، وما ساعة الكذب هذه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة حق وأن الله يبعث من في القبور. قال ابن سيرين إما قال دخل الجنة وإما قال نجا من النار. لئن جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرء يستحق الجنة بتصديق القلب بأن لا إله إلا الله وبأن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبار، لم يؤمن أن يحتج جاهل لا يعرف دين الله ولا أحكام الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به ولا أطاع في شيء أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، كما خبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال حدثنا بهذا الخبر محمد بن علي محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا عمران وهو ابن حدير عن عبد الملك بن عبيد قال حمران بن أبان قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من علم أن الصلاة عليه حق واجب ومكتوب دخل الجنة.
أقرأ لنا القطع هذا، قالوا ما سمعوا أي حاجة، جو هنا جنب الباب، قالوا ما سمعوا حاجة. السماعة هناك ما يسمعوا. هنا جو جنب الباب.
هنا قاعدين القطع. هنا قاعدين يسمعون تحت الشباك.
ها؟
تحت الشباك. تحت الشباك. ربما قاعد تسمع أنت؟ أنت ما قاعد تسمع؟
قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي الديلمي قال كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ بن جبل، فلما حضرته الوفاة قلنا له رحمك الله، إنما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم، فحدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتفع به. قال نعم، وما ساعة الكذب هذه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة حق وأن الله يبعث من في القبور. قال ابن سيرين إما قال دخل الجنة وإما قال نجا من النار. لئن جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرأة يستحق
نعم
لئن جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرأة يستحق الجنة بتصديق القلب بأن لا إله إلا الله وبأن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبار، لم يؤمن أن يحتج جاهل لا يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به ولا أطاع في شيء أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، كما خبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال حدثنا بهذا الخبر محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا عمران وهو ابن حدير عن عبد الملك بن عبيد قال قال حمران قال
قال
قال حمران بن أبان قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة عليه حق واجب ومكتوب دخل الجنة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الملك وهو ابن عبيد عن حمران بن أبان عن عثمان وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة حق مكتوب عليه أو حق واجب دخل الجنة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الملك بن عبيد قال سمعت عمران بن أبان قال سمعت عثمان بن عفان وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة. قال أبو بكر فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصات لمن يؤمن لم يؤمن أن يحتج جاهل معارض فيقول بل الإيمان إقامة صلاة الفجر وصلاة العصر وأن مصليها يستوجب الجنة ويعاد من النار وإن لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به ويقر به ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله ويحتج بخبر عمار بن رويبة الذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ويزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. فقال رجل من أهل البصرة وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا يوجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي أيضا وأن هذه الأعمال لذلك إنما رويت على ما بينا في كتاب الإيمان إنما رويت في فضائل هذه الأعمال كذلك إنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فضيلة لهذا القول لا أن هذا القول كل الإيمان لا أن هذا القول كل الإيمان ولئن جاز لجاهل أن يتأول أن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان إذ النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاد من النار لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة كاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول معاند آخر جاهل إن الإيمان بكماله الماشي في سبيل الله حتى تغبر قدما الماشي ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهم الله على النار. ويقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم أبدا. ويدعي جاهل آخر أن الإيمان عتق رقبة مؤمنة ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتقه الله بكل عضو منه عضوا من النار. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من بكى من خشية الله. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر ويحتج بقوله لا يجتمع كافر قاتله في النار أبدا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر مقاتله في النار أبدا. قال أبو بكر وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خبر بفضائل هذه الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلها، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة أو يعاد من النار أنه جميع الإيمان. وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار فضيلة لهذا القول، لا أنه جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر نقاتله في النار أبدا، هذا لفظ مختصره الخبر المتقصى لهذه اللفظة المختصرة ما حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار اجتماعا، يعني أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقال. قال أبو بكر كذلك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا أن من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار موضع الكفار منها، وإن ارتكب بعض المعاصي لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات وعلى إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لا أنه لا يدخل النار ولا موضعا منها، وإن ارتكب جميع الكبائر خلا الشرك بالله عز وجل، وإن لم يشأ الله أن يغفر له ما دون
الشرك
فقد خبر الله عز وجل أن للنار سبعة أبواب، فقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلى قوله لكل باب منهم جزء مقسوم. فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار، فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم، فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس، والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يتب منها. لذلك أعلمنا في محكم تنزيله في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم خلقه بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له عصاه فغوى، وأنه عز وجل برأسته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب عليه وهدى ولم يحرمه الله بارتكاب هذه الحوبة بعد ارتكابه إياها، فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبها وأوقع عليها إثم غاو فهو داخل في الأجزاء جزاء وقسما لأبواب النار السبع. وفي ذكر آدم صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد زجر الله عن إتيانها، وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربها ويشبهها، ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفترض عليه، المنتهي عن أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة أو جعل له صاحبة أو ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولم يؤمن أيضا بشيء مما أمر الله بالإيمان به ولا أطاع الله في شيء أمره به من الفرائض والنوافل ولا انزجر عن معصية نهى الله عنها، محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار، والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة. فكيف يجوز أن يتوهم مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكا أو شركاء، فيدعو له صاحبة وولدا، ويكفر به ويشرك ويكفر بكل ما أمر الله عز وجل بالإيمان به، ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض، ويرتكب جميع المعاصي، فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان. فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة المتواترة التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها، وأمحل من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها. وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم دروس الدين وإبطال الإسلام.
يعني ذهاب الدين، ذهاب الإسلام، يعني في علامة الساعة. كلام واضح أظنه ظاهر وبين، ما يحتاج لتأليف، لأنه ألفه الشيخ رحمه الله وجعله كلام يعني مسلسل، يعني مسلسل من غير يعني يحتاج لتأليف. الرجل ما شاء الله يعني من أهل الديانة ومن أهل العلم وأهل المعرفة، هذا واضح. يعني لو سمعه مرجي الآن ولا جهمي إذا كتب الله له الهداية يهتدي، وإلا فلا يقرأ. كم يقال يخرجوا من النار من ليس فيها؟ هم الأشعرية قالوا الناس ما يدخلوا النار، مش قالوا كده؟ طيب أخرجوا من النار من ليس فيها، هذا كلام لو قاله واحد يعني الناس يعتبر غير يعني عاقل يا جماعة، أليس كذلك؟ فكيف يعني بكلام أحكم الحاكمين، كلام أحكم الحاكمين خرجوا من النار من ليس فيها، هذا كلام مجاني، ما هو كلام عقلاء. نعم.
والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار، ولا سوى بين عذاب جميعهم.
اي والله. نعم.
قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال أبو بكر وسأبين بمشيئة خالقنا عز وجل معنى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من فعل كذا، ومعنى قوله يخرج من النار، وأؤلف بين معنى هذه الأخبار تأليفا بينا مشروحا بعد ذكر لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم إن حملت على ظاهرها كانت دافعة للأخبار التي ذكرناها في فضائل الأعمال التي خبر النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل صاحبه إن فعل صاحبها إن فعل صاحبها بعضها يستوجب الجنة ويعاد من النار. باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل جهل معناها فرقتان، فرقة المعتزلة والخوارج. فرقة المعتزلة واحتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان. والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منهم بمعانيها، وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله تعالى. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول قال وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن عاصم الأحول فقال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال سمعت سعد بن أبي وقاص وأبا بكر قال سمعته ابنان ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا حديث عبد الواحد وأبي معاوية وفي خبر ابن علية مثل معناه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر
وتسور
حصن الطائف في أناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
هو أبو بكر في جماعة لكن هو ذكر أبو بكر هنا وحده فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني قال أبو بكر وقال سعد
جاء النبي صلى الله عليه وسلم
سعد مكي وأبو بكر طائفي
جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرت لأبي بكر ذلك فقال أبو بكر سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان يقول سمعت سعد بن مالك وأبا بكر فيحدثاني وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان بن هدي عن أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه حرم الله عليه الجنة. قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي عثمان قال حدثت أبا بكر قال قلت سمعت سعدا يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى أبا غير أبيه في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن خالد بن الحزاع عن أبي عثمان عن سعد بن مالك قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى أبا في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرت ذلك لأبي بكر فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أبا عثمان يحدث عن سعد وأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى لغير أبيه فلن يرح رائحة الجنة وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. فلما رأى ذلك نعيم بن أبي مرة وكان معاوية أراد يدعي فقال لمعاوية
فقال لمعاوية
إنما أنا سهم من كنانتك فأقدمني حيث شئت. قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر ولفظه مخالف هذا اللفظ خرجت في كتاب الورع خرجت بعض هذا الخبر في غير هذا الكتاب. قال أبو بكر فاسمع الآن بابا آخر من هذا الجنس أيضا في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم حرمان الجنة لمرتكبي بعض الذنوب والخطايا من الذي ليس بكفر ولا يزيل الإيمان بأسره لا على ما تتوهمه الخوارج والمعتزلة. قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا يلم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا عند حذيفة فمر رجل فقالوا هذا يبلغ الحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال سفيان والقتات الذي يلم ويبلغ قال أبو بكر قد أمليت هذا الباب أيضا في التغليظ في النميم في كتاب الورع. فاسمعوا الآن جنسا آخر في حرمان الجنة مرتكب الذنوب والخطايا مما ليس بكفر يزيل عن الملة ليس معناه على ما يتوهمه الخوارج والمعتزلة. قال حدثنا علي بن حجر
يرفع الحديث إلى الأمير والحاكم. هذا حديث حذيفة الأمير هو يعني عثمان رضي الله عنه الأمير عثمان رضي الله عنه لأن حذيفة مات يعني بعد عثمان بليالي فيقصد يعني الأمير عثمان رضي الله عنه يعني ترفع له يعني بعض الأخبار لأن الحديث أصلا في الصحيحين. حذيفة جالس مع جماعة وكان يتكلم جاء واحد لما جاء سكتوا سألوا قالوا والله هذا يعني ينم الحديث أو يرفع الحديث أو يبلغ الحديث أو يبلغ الحديث إلى الأمير فقام قال له هذا الحديث لا يدخل الجنة قتال يعني نمام. هذا إذا قال عثمان ما بالك بالآخرين نقرأ مش يق طيب نقرأ نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن المعبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب الأسلمي عن أبي أمامة أن رسول الله السلمي قال عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك. قد أمليت هذا الباب في كتاب الأيمان والنذور. باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام. قد يحسب كثير من أهل الجهل أنها خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرها لاختلاف ألفاظها وليست عندنا مخالفة لسر معناها والمؤلف بين المراد من كل منها بعد ذكرنا الأخبار بألفاظها إن الله وفق لذلك وشاء. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقلت من مات يشرك بالله شيئا يشرك بالله دخل النار. قال حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عبيد عن شعبة عن سليمان عن رواية عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى من مات وهو يجعل لله أندادا دخل النار وقلت ومن مات وهو لا يجعل لله أندادا دخل الجنة لم يقل بندار فقلت لبندار ومن مات فقال بندار نعم. قال يحيى بن حكيم من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. قال حدثنا سلم بن زناد قال حدثنا ابن معاوية قال حدثنا نعمت عن شقيق قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقلت من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش بهذا غير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله دخل النار وقلت من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. قال ابن نمير المثل على ما رواه معاوية وتابع شعبة في معنى المثل وشعبة وابن نمير أولى بمثل الخبر من أبي معاوية وتابعهما أيضا سيار أبو الحكم. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة قال حدثنا سيار أبو الحكم عن أبي وائل عن عبد الله قال خصلتان إحداهما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى أنا أقولها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ويجعل لله ندا دخل النار وأنا أقول من مات ولا يجعل لله ندا دخل الجنة. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله دخل النار. قال حدثنا أبو شام قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش بنحوي وحدثنا قال وحدثنا بندار قال حدثنا عبد الأعلى قال وحدثنا محمد بن الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام عن ابن الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار. فقال بندار وهو يشرك به دخل النار. وقال الصنعاني عن جابر بن عبد الله وروى خالد بن عبد الله وواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني ابو هشام قال حدثني ابراهيم بن عقيل بن معقل ابن منبه عن ابيه عن ابيه عقيل عن وهب بن منبه قال هذا ما سالت عنه جابر بن عبد الله الانصاري قال فاخبرني انه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع عنه. سالت عن المؤمن فاخبرني انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار. قال حدثنا عبد الله بن عمران العاجلي قال حدثنا فضلي عن ابن عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجبتان من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به دخل النار. قال حدثنا عمرو بن منيع قال حدثنا عبيدة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال حدثنا الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق قال حدثنا أسد وابن موسى قال حدثنا سعيد بن زيد
وهو ابن موسى
قال حدثنا سعيد بن زيد عن الجعد بن ديران الإشكري عن قال حدثني سليمان ابن قيس قال سألت جابر بن عبد الله عن الموجبتين قال الموجبتان من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار. قال وقال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون أبدا ولكنه في التحريش بينهم وقد رضي بذلك وفي القلب من هذا الإسناد بهذه اللفظة. قال حدثني سليمان بن قيس شيئا فإن سليمان بن قيس هو هذا ليشكري وأهل المعرفة من أصحابنا يذكرون أن سليمان بن قيس مات قبل جابر بن عبد الله وأن صحيفته التي كتبها عن جابر بن عبد الله وقعت إلى البصرة فروى بعضها أبو بشر جابر بن أبي
وحشية
فروى بعضها أبو بشر جابر بن أبي وحشية وروى بعضها قتادة بن دعامة وروى بعضها غيرهما.
صحيح. ولذلك احنا تحاشاه الناس وانكار رأي السهل لأنه مات قبل جابر مات قبل في الحرة يعني في الستينات وجابر مات في السبعينات 74. نعم.
باب ذكر أخبار الرؤية أيضا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل الإيمان بأثره وجهل معناها المعتزلة والخوارج فأزالوا اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكب بعضها أنا ذاكرها بأسانيدها ومبين معانيها ومؤلف بين معانيها ومعاني الأخبار التي قدمنا ذكرها التي احتج بها المرجئة وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل الإيمان لا نقص في إيمانه إن وفق الله ذلك وشاء.
إن وفق الله ذلك وشاء يعني ما انت إن الله وفقه هي كأنها مرت فيها هكذا
إن الله وفق لذلك وشاء. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيض عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من نال ولا عاق ولا مدمن خمر. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطر. خرجت طرق هذين الخبرين في كتاب البر والصلة وبعض طرق خبر عبد الله بن عمرو في كتاب الأشربة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج أنه سمع سالم بن عبد الله يحدث عن أبي عن عمر أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديون ورجلة النساء.
مترجلة.
قال حدثنا محمد بن يحيى في مسند بن عمر بهذا الإسناد بإسقاط عمر، وقال إنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق والديه، ومزمن خمر، ومنان لما أعطى. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار أنه سمع سالم بن عبد الله يقول: قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومزمن الخمر، والمنان بما أعطى. قال حدثنا محمد قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد الثاني سواء: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوس، ورجلة النساء. قال لنا محمد بن يحيى بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن أبي أويس: يريد ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. قال حدثنا عبد الجبار بن عبد بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال وحدثنا يونس بن عبد الأعلى وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري بمثل حديث عمرو بن علي عن ابن عيينة قال وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع يريد الرحمة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن سرملة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليها أن يشم ريحها. قال أبو بكر: الحرف الصحيح ما قال رواه هذا الخبر أن يشم ريحها. قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد في التغليب في قتل المعاهد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ولد زنية. قال أبو بكر: ليس هذا الخبر من شرطنا ولا خبر نبيط عن جابان، لأن جابان مجهول وقد أسقط على من هذا الإسناد نبيطنا.
صح.
وقد أسقط علي.
عندكم علي؟
علي السلام.
على من هذا؟ نعم الإسناد.
وقد رواه شعبة عن رجل من آل سهل بن حنيف غير مسمى عن أبي عبيدة عن محمد بن
أبي عبيدة
بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوس ولا مدمن خمر. قال حدثناه بن دار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال سمعت رجلا من آل سهل بن حنيف قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم يعني بن أبي الجعد عن جابر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا منان ولا عاق لوالديه ولا ولد زنية. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا ولد زنا ولا من أتى ذات محرم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم عن نبيل عن جابر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي خبر
هذه كلها من أجل يعني ولد الزنا هذا، هذه لا تصح. المرة هذه يعني صحيحة بكثرة الطرق والشواهد، وبعض الألفاظ إنها موجودة يعني في الصحاح، يعني إما بالتقطيع يا إما يعني بكثرة الشواهد والاعتبارات، لكن ولا الزنية هذه لا تصح قالوا، لأن راويها منكر الحديث. نعم.
وفي خبر داود بن صالح عن سالم عن أبيه في بعثهم الرسول إلى عبد الله بن عمر للمسألة عن أعظم الكبائر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت في مثانته شيء إلا رغمت عليه بها الجنة. قال أبو بكر: قد أمليتها بتمامها مع التغليظ في شرب الخمر في كتاب الأشربة. قال حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال حدثنا ابن أبي مريم قال وحدثنا ابن أبي زكريا قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا الدارمردي قال أخبرنا داود بن صالح قال أبو بكر معنى هذا الخبر إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد أعلمت أصحابي منذ دهر طويل أن معنى الأخبار إنما هو على أحد معنيين، أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل من على كل جنة منها. فمعنى هذه الأخبار التي ذكرنا من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة معناها لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لا أنه أراد لا يدخل شيء من تلك الجنان التي هي في الجنة. وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، إنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنان على ما تأولت أحد المعنيين، من الجنة على ما تأولت أحد المعنيين. حدثنا بهذا الخبر محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن نافع بن عروة بن مسعود عن عبد الله بن عمرو أنه قال لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان، غير أن ابن عبد الأعلى قال سكير ولا مدن ولا منان، والصحيح ما قاله ابن دار. والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد قدر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قد أمليت هذه المسألة ما دون ذلك لمن يشاء، قد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الأول، واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، لم أكن ذكرت في ذلك الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقول من استطع مال امرئ مسلم بيمين حرم الله عليه الجنة، أي إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه فلا يعاقبه.
أزال؟ أصبر شوية.
Bye.
أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الأول، واستدلت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى لم أكن ذكرته في ذلك الموضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين حرم الله عليه الجنة أي إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه فلا يعاقبه. قال حدثنا محمد بن معبر القيسي قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص قال حدثني قيس بن محمد عن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال والله ما وهبت لك شيئا، فلما أصبح رده عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال أبو بكر فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرتم أن النبي أن الجنة إنما هي جنان في جنة، وأن اسم الجنة واقع على كل جنة من على الإنفراد، لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع، إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد لا يدخل شيئا من الجنان، ويخبر أنه يدخل الجنة فتكون إحدى الكلمتين دافعة للأخرى وأحد الخبرين دافعا للآخر، لأن هذا الجنس مما لا يدخله التناسخ ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان يعني بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة بن سراقة، وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه السكت. قال يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعمى. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان يعني بن يزيد العطار قال وحدثنا محمد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس فذكر محمد بن يحيى أحاديثهم مرفوعة كلها بهذا المعنى. قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أمية يعني بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس خرج ابن عمتي حارثة يطارد يوم بدر فأصابه سهم غرب فأتت أمه الربيع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن كان حارثة في النار فسأصبر وإن كان غير ذلك فسترى. قال نعم
وقال الناس أنا أسمع جنبه إن كان حارثة في الجنة فسأصبره
وإن كان غير ذلك فسترى. قال يا أم حارثة إنها جنان وإن حارثة في الفردوس الأعلى.
نعم.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثني عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس أن الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنبئني عن حارثة أصيب يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في جنة وإنه أصاب الفردوس الأعلى. قال أبو بكر: قد أمليت أكثر خلق هذا القبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة، ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين، وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما، وقول بعض أصحابه: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام، مسيرة 100 عام. فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها أنه لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والخطايا والحوبات. وقد كنت أقول وأنا حدث: جائز أن يكون معنى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي لا يدخل النار دخول الأبد كدخول أهل الشرك والأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون. الأخبار التي قد أمليتها بتمامها أو يكون معناها أي لا يدخلون النار موضع الكفار والمشركين من النار، إذ الله عز وجل قد أعلم أن للنار 7 أبواب، وأخبر أن لكل باب منهم جزءا مقسوما، فقال لها 7 أبواب. فمعنى هذا الخبر قد يكون أنهم لا يدخلون النار موضع الكفار منها، لأن العلم محيط أن من لم يدخل موضعا ولم يقل لم يخرج.
ولم يدخل لم يخرج، هذا تحريف غلط لأنه في المخطوطة.
قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار المتواترة التي لا يسمعها عالم بالأخبار أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فإذا استحال أن يخرج من موضع لم يدخل فيه ثبت وبان وصح أن يخرج من النار ممن كان في قلبه ذرة من إيمان. إنما أخرج من موضع النار غير الموضع الذي خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل ذلك الموضع من النار. فالتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما قد بينا، وبيقين يعلم كل عالم بلغة العرب أن جائزا أن يقول القائل: لا أدخل الدار، إنما يريد بعض الدور. كذلك يقول أيضا: لا أدخل دار فلان، ولفلان دور ذوات عدد، إنما يريد أني لا أدخل بعض دوري، لا أنه إنما يريد لا أدخل شيئا من دور فلان. والصادق عند السامع الذي لا يتهم بكذب إذا سمعه يقول: لا أدخل دار فلان، ثم يقول بعد مدة قصيرة أو طويلة: أدخل دار فلان. لم يتوهم من سمع من الصادق هاتين اللفظتين أن إحداهما خلاف الأخرى. إذا كان المتكلم بهاتين اللفظتين عندهم ورعا دينا فاضلا صادقا، ويعلم من سمعه ممن يعلم أنه لا يكذب، أنه إنما أراد بقول لا أدخل دار فلان إذا سمع اللفظة الثانية أدخل دار فلان أنه أراد بالدار التي ذكر أنه لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها. فإذا كان معلوما عند السامعين إذا سمعوا الصادق البار عندهم يتكلم بهاتين اللفظتين أنهما ليستا بمتناقضتين ولا متهاترتين، وأنهم يحملون اللفظتين جميعا على الصدق ويؤلفون بينهما أنه إنما أراد بالدار التي ذكر أنه لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها، وجب على كل مسلم يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويستيقن أنه أبر الخلق وأصدقهم وأبعدهم من الكذب والتكلم بالتكاذب والتناقض أن يعلم ويستيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يريد لا يدخل شيئا من المواضع التي يقع عليها اسم النار. ثم يقول: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من إيمان، لأن اللفظتين اللتين رويتا عنه إذا حملتا على هذا كانت إحداهما دافعة للأخرى، فإذا تؤولتا على ما ذكرنا كانتا متفقتي المعنى وكانتا من ألفاظ العام التي يراد بها الخاص، فافهموا هذا الفصل لا تخدعوا فتضلوا عن سواء السبيل. ونقول أيضا معلوم متيقن عند العرب أن المرأة قد يقول لا أذكر موضع كذا وكذا ولا يذكر فلان موضع كذا وكذا، يريد مدة من المدد ووقتا من الأوقات. قد يجوز أن يقول صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لم يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذه الحوبة، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخال النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب ما يستوجب به المرتكب النار، إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. فمعنى هذه الأخبار لم يخلو من أحد هذه المعاني، لأنها إذا لم تحمل على بعض هذه المعاني كانت على التهاتر والتكاذب، والتكاذب على العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب: إذا حدثت مع رسول الله فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأسقاه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأسقاه. وخرج علي وقد ثوب بالصلاة فقال: نعم ساعة الوتر هذه. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وقال عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: وخرج علي حين ثوب المثوب للصلاة فقال: أين السائل عن الوتر؟ هذا حين وتر حسن. باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل وهو الذي
يحمل الخير مشى حين،
هذا حين وتر
حسن.
باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليس ينفي أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين، على من ادعى من أنكر عذاب القبر وزعم أن الله لا يحيي أحدا في القبر قبل يوم القيامة، احتجاجا بقوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهذه لا من الجنس الذي قد أعلمت في مواضع من كتبنا بذكر العدد الذي لا يكون نفيا لما زاد على ذلك العدد فافهم ولا تغالط. قال الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فقد أحيى الله عز وجل هذا العبد مرتين قبل البعث يوم القيامة وسيبعث يوم القيامة، فهذه الآية تصرح أن الله تعالى قد أحيا هذا العبد مرتين. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى وهو يصلي في قبره.
وهو في صحيح مسلم وفي غيره ورآه في السماء، أليس كذلك؟ وهو من المتفق عليه. نعم.
باب ذكر موضع عرش الله عز وجل قبل خلق السماوات. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي وابو غسان مالك بن سعد القيسيان قال حدثنا روح قال حدثنا المنذري قال حدثنا مصخرة جامع بن شداد عن صفوان بن المحرز عن عمران بن حسين قال: دخل قوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه ويقولون: اعطنا حتى ساءه ذلك. ثم خرجوا من عنده فدخل عليه قوم آخرون فقالوا: جئنا لنسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتفقه في الدين ونسأل عن بدء هذا الأمر. قال: فاقبلوا ببشرى الله. وقال ابن معمر: بشرى الله. وقالوا جميعا: إذ لم يقبله أولئك، يعني الذين خرجوا من عنده. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء غيره.
يعني بنو تميم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لو أبشرتنا يعني من أبشر بشرتنا أعطنا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل يعني الأشعريون على اليمن قال: أقبل البشرى. قالوا: قبلنا.
هذا هو يعني معنى الحديث يعني كفر وشيخ رحمه الله. نعم.
كان الله ولا شيء غيره، وكان العرش على الماء، وكتب في الذكر وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق الله سبع سماوات، ثم أتاه آت يعني عمران فقال إن ناقتك قد ذهبت، قال فخرجت والتراب ينقطع.
هو التراب ولا التراب؟
فخرجت والتراب ينقطع.
نعم.
فقال ابن معمر يتقطع دونها، فلوددت أني كنت تركتها. قال حدثنا محمد بن معمر أبو غسان قال حدثنا روح قال حدثنا المسعودي عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش قال قال عبد الله بن مسعود ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبصر كل سماء 500 عام يعني غلظها، وما بين السمائين 500 عام، وبين الكرسي وبين الماء 500 عام، ولم يقل ابن معمر وبصر كل سماء 500 عام، ولم يقل أيضا وبين الكرسي وبين الماء 500 عام، والعرش فوق الماء فوق الماء، والله فوق العرش وما يخفى عليه من أمركم شيئا. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأوزي قال حدثنا عمرو بن حماد يعني ابن طلحة القناد قال حدثنا أسباط وابن نصر الهمداني عن السجع عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه عن مرة الهمداني عن ابن عباس عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء بخارا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم إذا سماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع رضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكره الله عز وجل في القرآن بقوله نون والقلم وما يسطرون. والحوت
هذا حديث موضوع يعني يذكره أكثر أهل التفسير، حديث يعني موضوع، وكان عرشه على الماء وخلق الخلق ثم استوى بعد ذلك على العرش، هذا هو الصحيح يعني بخلاف ما ذكره الشيخ الآن. يعني صلي أقرأ
سمع
هاي نعم سمع.
والحوت في الماء، والماء على ظهر صفاة، والصفاة على ظهر ملك، والملك على الصخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطربت فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تسخر على الأرض، فذلك قوله تعالى جعل لها رواسي أن تميد بكم وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، فذلك حين يقول أئنكم لتذكرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يقول أنبت أشجارها وقدر فيها أقواتها لأهلها وقدر فيها أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول من سأل فهكذا الأمر، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة، ثم فتقع فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة، وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سفيان يعني الحميري سعيد بن يحيى الواسطي عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد هو الذي خلق لكم ما في الأرض نجيح عن مجاهد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء قال خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض صار منها الدخان، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال فسواهن سبع سماوات، قال بعضهم فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض.
الشيخ جزاه الله خير المعلق يعني هي القصة موضوعة، لكن قال كلام يعني جليل ولطائف، يعني قال هذه قصة خيالية لا أصل لها ولعلها من الإسرائيليات، فليست الأرض على ظهر حوت ولا الحوت في الماء، يعني بالمعنى هذا يعني، يعني كل واحد فوق الآخر، يعني هذه من الأقاصير التي يذكرها التفسير، لكنها يعني من الموضوعات أو من الخيال.
الله ويلحق بالأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب. قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان
المقوم ولا المقوم؟ الرجال ما أظن الرجال الستة أدرى.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان أبو بكر البكراوي رحمه الله قال أخبرنا
كان زي المؤدب، يعني الناس يقول المؤدب لكن هو المؤدب يكون المقوم. نعم.
قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه.
نعم.
قال حدثنا زندار قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن النعمان وهو ابن بشير قال انكسرت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقر يدور ثوبه فزعا حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلس، فلما انجلس قال إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت أحد عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، والله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. قال أبو بكر معنى هذا الخبر يشبه بقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال إن أبا قلابة لا نعلمه سمع من النعمان بن بشير شيئا ولا لقيه،
والحقيقة أنه لم يلقاه ولم يسمع منه، ويحتج بها في كثير من الأحيان أصحاب الهيئة وما شابه ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا طلحة بن خراش قال لقيني جابر بن عبد الله فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عليه دينا وعيالا. فقال لا أبشرك بما لقى الله به أباك، إن الله لم يكلم أحدا بما لقي الله به أباك.
أباك مش فاعل ولا
لقي الله
أباك منصوبة رضي الله به أباك. نعم.
إن الله لم يكلم أحدا من خلقه قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا وقال يا عبد تمنى علي ما شئت أن أعطيك، قال تردني إلى الدنيا فأقتل فيك. فقال تبارك وتعالى لا إني أسلمت بيمين أنهم إليها لا يرجعون، يعني الدنيا. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن كثير الأنصاري المزني بنحوه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة وابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله كنت مستترا بأسفار الكعبة قال فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم قرشي وختناه ثقفيان أو
قرشي وختناه قرشيان
قال فتكلموا بكلام لم أفهمه، فقال أحدهم أترون الله يسمع كلامنا هذا؟ قال فقال الآخر أرى أن إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإن لم نرفعها لم يسمعه، فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله. فقال عبد الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى آخر الآية. قال أبو بكر في خبر ابن مسعود الذي أمليت في كتاب الجهاد في قول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون في الجنة فيطلع إليهم ربك اطلاعة، فقال هل تشتهون شيئا فأزيدكموه؟ وكل من له فهم بلغة العرب يعلم أن الاطلاع إلى الشيء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ولو كان كما زعمت الجامية أن الله مع الإنسان وأسفل منه وفي الأرض السابعة السفلى كما في السماء السابعة
كما هو في السماء السابعة
العليا لم يكن لقوله فيطلع عليهم اطلاعة معنى. قال حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال وحدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر فيجتمعون فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار فيسألهم ربك كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال أبو بكر قد أمليت هذا الباب في كتاب الصلاة وفي الخبر ما بان وثبت وصح أن الله عز وجل في السماء وأن الملائكة تصعد إليه من الدنيا لا كما زعمت الجهمية المعطلة أن الله في الدنيا كهو في السماء ولو كان كما زعمت لتقدمت الملائكة إلى الله في الدنيا أو نزلت إلى أسفل الأرضين إلى خالقهم على الجهمية لعين الله المتابعة. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو داود الطائرسي قال حدثنا المسعودي قال حدثنا المنهار بن عمرو عن أبي عبيدة قال عبد الله سارعوا إلى الجمع فإن الله عز وجل يبرز إلى أهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض يكون منه في القرب على قدر إسراعهم إلى الجمعة فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوا قبل ذلك ثم يرجو إلى أهلهم وقد أحدث الله لهم. وخرج عبد الله بن مسعود يريد المسجد يوم الجمعة فإذا رجلان قد سبقاه إلى المسجد فقال عبد الله رجلان وأنا الثالث إن شاء الله يبارك في الثالث. قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال أليس كلهم ينظرون إلى القمر خاليا به قال قلت بلى قال فالله أعظم. قال
مر علينا ضعيف نعم.
قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا المعتمر عن إسماعيل وابن أبي خالد قال أخبرني عامر عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن كعب أنه قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وبين موسى عليه السلام فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. قال عامر فانطلق مسروق إلى عائشة رضي الله عنها فذكر الخبر. قال حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلم عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين رجل سار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته فيقول ربنا انظروا إلى عبدي سار من فراشه ويطائه من بين حبه وأهله إلى صلاتي رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي ورجل غزا في سبيل الله فانهزم فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى هريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى هريق دمه. قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن قيس بن مرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل في وبر رجليه مثل القطر على البقل. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله خلق السماوات على إصبع والأرض على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع والخلائق على أصبع ثم قال أنا الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال وما قدر الله حق قدره. قال حدثنا عيسى بن أبي حرب قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا بشر بن حسين وأبو محمد الأصبهاني قال حدثنا الزبير ابن عدي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبارك وتعالى كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني وشتمني ولم يكن له يشتمني. فأما تكذيبه إياه يعني قوله لن يعيدنا الله كما بدأنا إنه ليس أول الخلق يريد بأشد علينا من آخره. لم يذكر عيسى بن أبي حرب هذا الكلام ولم يكن في كتابه. وأما شتمه إياه فإنه يقول اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
قال
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. قال أبو بكر هذه اللفظة من بطر الحق من الجنس الذي يقول إن العرب تذكر الفعل تريد فاعله لأن الكبر فعل المتكبر والمتكبر هو الفاعل. فقوله إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. قال حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسنا مقضيا. قال يردونها ثم يصبرون عنها بأعمالهم. قال عبد الرحمن فقلت لشعبة إن إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة قد سمعته من السدي مرفوعا ولكن عمدا أدعه. قال أبو بكر رواه يحيى بن سعيد عن شعبة أيضا مرفوعا. قال حدثناه ابن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار حدثه وأنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت ابناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أناس من النار. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطي نسوله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب أصابوها ثم ليدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
ما أعرف أنا بس شنو ما أقصد عليه وما داري يرغب شنو أنا ما داري أسأله أقرأ شنو بس خليك كفر يمين وخلص أحبل بس هو أمين البشر ستمع الله بس مشا
Nadie.
الحديث الذي ورد يعني في الآخر هذه يعني من باب الأمانة العلمية يعني يقول يكون أمراء يقولون فلا يرد عليهم يتهافتون في النار يجمع بعضهم بعضا هذا حديث وإن كان فيه يعني النقمة على الحكام لكن الحديث ضعيف جدا وكذلك يعني بعض الآثار التي ذكرها الشيخ ما تخلي من كلام والوقت يعني يضيق عن البيان كل لفظة وردت في هذا الكتاب وإلا يعني لطال المقام ولطالة المجالس ولعل الله يفتح يعني فيما بعد
بإذن الله تعالى. فالناس يتكلمون عن بعض الأمور التي نتكلم عنها إن شاء الله تعالى، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس يعني جميعا أن ختم هذا الكتاب والكتاب الذي قبله والذي قبله في هذا المسجد. وكما ذكر يعني بعض الإخوان يعني في ساعة القضاء، ولعله يعني أخونا أستاذ نافع قال نحو 10,000 قريت في هذا المسجد في خلال 15 يوما، وكانت هذه 10,000 يرحل لها إلى البلدان، وقد يعني يجمع الإنسان في السنة وفي السنتين في سابق الزمان، لكن يعني بفضل الله ونعمته الذي طوى الزمان والمكان وجعلت هذه المسافة القصيرة والأيام القلائل، ونعم وربح إن شاء الله ونجح من أدركها أو أدرك جزء من هذه الحديث، لأن على أقل تقدير فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة بعض الأحكام وبعض العقيدة أو العقائد التي يصلح بها الإنسان نفسه. فلا بد يا جماعة الخير من طلب العلم، والآخرة أقرب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحدنا من شراك نعله، وكما ذكر القرآن يعني في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلا بد الإنسان يتأهب للآخرة بإذن الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الخيرات وأن يصرف عنا المنكرات، ونجيزكم كما أجازنا العلماء بما سمعتم وبما سمعنا، وأول يعني من أجاز الشيخ الناجي وبقية الأشياخ إن شاء الله تعالى، لأنه هو يعني الذي يعني جاء يعني بنا، وخاصة لأبي داود، وكان يعني يطرد أن يقرأ عليه، والحمد لله قرأ علي وعلى الشيخ الناجي وبقراءة الشيخ الناجي، وهذا يعني من فضل الله علينا وعليكم. فكما أجازنا الأشياخ والعلماء أجزناكم بما صح لنا، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقرأ 5 أحاديث من أبي داود فيكون به يعني جمال الختمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والإسناد لشيخنا حفظه الله تعالى وبارك فيه إلى الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتابه السنن، وهو آخره. قال: باب في قتل الضبع. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن نصير عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضبع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. باب في الخش. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبدة بن صفوان عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخش، قال: إنه لا يصيد صيدا ولا يبقى عدوا، وإنما يبقى العين ويكثر السن.
الرمي بالنبلة، الرمي بالنبلة عادي ما يجوز. علموا أولادكم ما يرموا النبلة يعني الناس، لأنهم ربما يبقى والحين ولا يتركين. نعم.
باب ما جاء في الختان. قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قال: حدثنا مروان قال حدثنا محمد بن حسان قال حدثنا عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختم بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. قال أبو داود: روى عبيد الله بن عمر عن عبد الملك بمعناه وإسناده. قال أبو داود: وليس هو بالقوي، وقد روي مرسلا. قال أبو داود: ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف.
باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن يعني محمد عن أبي اليمان عن شداد بن عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق عليكن بحركات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها بهم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عن قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح الهذلي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين. باب ما جاء في الرجل يسب الدهر. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح عن المسيب مكان سعيد.
ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله عز وجل علينا التي غمرتنا وهذا من التحدث بنعم الله عز وجل علينا استجابة شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ العلامة المحدث مساعد بشير وفضيلة الشيخ العلامة الناجي أن استجابوا لهذه الدعوة بأن يأتونا في هذه البلد بل في أقصى البلد فهذه من نعم الله عز وجل علينا والأصل أن نذهب نحن ونرحل إليهم هذا هو الأصل أن يرحل الناس لسماع الحديث النبوي ولكن عكست الآية وهذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا والشيخ يأتي من أجل مقصد عظيم ألا وهو نشر السنة النبوية المطهرة وإبلاغها الناس وإحياء من دثر منها هذا هو الغرض الكبير فكان من نعمة الله عز وجل علينا أن جاءنا في هذا البلد وأسمعنا يعني سنن أبي داود في 20 مجلسا وكذلك كتاب التوحيد في 20 مجلسا والصديق ابن خزيمة في 15 مجلسا هذه من المعجزات أنا أظنها كرامة من الكرامات أن نسمع مثل هذه الكتب في هذا الوقت الوجيز وغيرها من الفوائد التي تفرغت في هذه المجالس قرئ على شيخنا الفاضل محمد الشيخ اللغة العربية وقرئ على الشيخ الناجي شيء من ألفية العراقي وكان الناس يعني يتذاكرون والمسجد مفتوح ليلا ونهارا طيلة هذه الفترة لا نسمع إلا حدثنا حتى حدثني الأخ الشيخ محمد الحسن يعني يتعشى عنده أو أمام يعني دكانه
الإخوة كل يوم بأن ثقافة الناس الأطفال قد تغيرت في الحي. الأطفال يجرون ويقول أحدهم وقال حدثنا وقال حدثنا. هذه مسألة مهمة جدا جدا. تغيرت حتى الثقافة عند الأطفال. وهذه من المسائل التي تجعل الشيخ يذهب يمنى ويسرى وشرقا وغربا من أجل نشر هذه السنة النبوية المطهرة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. الحديث هذه من نعم الله عز وجل. والله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. ونحن يعني في غبطة وفي سعادة لا نستطيع أن نعبر حتى، ولا يسعنا إلا أن نقول: جزاكم الله عنا خير الجزاء. وإن شاء الله هذه فاتحة خير لسماع سنن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ستليها إن شاء الله سماعات وسماعات حتى نسمع جل هذه السنة النبوية المطهرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فقد استفدنا والله العظيم في هذه الأيام العظيمة التي سمعنا فيها كتاب التوحيد بن خزيمة والصحيح بن خزيمة وسنن أبي داود. كنا نحدث الناس بأن هذه الشريعة الغراء شاملة بكل شيء، ونأتي إليهم بعموميات من آيات وأحاديث، لكنهم في هذه الأيام وقفوا عليها حرفا حرفا، وقفوا على أحكام الله تبارك وتعالى، تلمسوا وأيقنوا تماما أن شريعة الله عز وجل شاملة لكل شيء. عرفنا بالله عز وجل، تعلمنا أشياء، ولا بد أن أذكر شيء من هذه الأشياء التي تعلمناها في هذه المجالس. تعلمنا منهج التلقي لهذا الدين، كيف نتلقى دين الله تبارك وتعالى. عرفنا أن العقائد والعبادات والشرع من الأمور التوقيفية التي لا تؤخذ إلا عن طريق الوقوف على نصوص الكتاب والسنة، ليست أمور عقلية، ليست أمور تمخيخية، إنما هذه أمور الدين التي ينبغي على الإنسان أن يقف على نصوص الشرع الحكيم فيها، خاصة الكلام عن الله عز وجل. فإن الله غيب من الغيوب، والغيب لا سبيل للعقل أن يصل إليه، لا سبيل له إلا الوحي. ولذلك يقول الرحمن سبحانه وتعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. عرفنا أن الإنسان لا يتكلم عن أسماء الله وصفات الله وأفعال الله وما يتعلق بالله وما يتعلق بالغيوب وما يتعلق بالأحكام إلا بما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عرفنا أن هذه الأمور ليست من الأمور العقلية، لا علاقة للعقل فيها. وعرفنا أن نصوص الكتاب والسنة تفيد القطع واليقين، القطع في وصولها إلينا سواء كان متواتر من أحاديث أو قرآن أو كانت أخبار وآحاد، كلها تفيد القطع. لأن سلف الأمة الصالح عليه من الله الرضا والقبول كتبهم مثل هذا الكتاب وغيره من الكتب التي تداولها الناس في القرون الثلاثة المفضلة مليئة بأحاديث الأحاد، فلولا أنها تفيد القطع عندهم لما تداولوها من غير نكير. فهذا يدل على أن الأمة قد تلقتها بالقبول وأنها يحتج بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث آحاد الصحابة ويأمرهم أولا أن يبينوا لهم عقيدة الإسلام معادل اليهود. فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. لولا أن الآحاد تفيد القطع لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم معاد بذلك. فهذه من الأمور التي استفدناها، ومن الأمور التي استفدناها أن دلالات القرآن والسنة عن خبر الله وخبر رسوله تفيد أيضا القطع. ما علينا إلا أن نتلقاها على ظواهرها على النحو الذي يليق بجلال الله وكماله وعظمته. لا نصرف أبدا ظواهر النصوص ونقع في التحريف فنقول استوى استولى، ولا نقول أن يده جوده أو أن كذا كذا، وإنما نثبتها كما جاءت نصدق بها تصديقا جازما ونؤمن بها على النحو الذي يليق بجلال الله وعظمته، ولا ننفيها أبدا ونعقل ولا نشبه ولا نمثل ولا نسأل عنها بكيف ولا نحدد لها كيفية معينة. نؤمن بها كما آمن الرعيل الأول رضوان الله عليهم أجمعين، ونسكت حيث سكتت النفوس. نعم، هذا كله مما تعلمناه في الأيام الخوالي هذه. نعم، تعرفنا على صفات الله وعلى أسماء الله وعلى أفعال الله عز وجل. هذا الكتاب كتاب التوحيد لم يكتفي بهذا، تحدث عن الشفاعة. بعد يقول لك الشفاعة من التوحيد، الشفاعة لا علاقة بإذن الله ورضاه، وإذن الله ورضاه من صفات الله تبارك وتعالى. تكلم الكتاب على الجنة والنار، إيه علاقة الجنة والنار بالتوحيد؟ مآل الموحدين الجنة، وأن يجيرهم الله عز وجل من النار. لآخر ذلك أشياء في هذا المكان سمعنا أشياء كثيرة جدا جدا واستفدنا والله. ومن أعظم الأشياء التي استفدناها في مثل هذه المجالس العظيمة أن يهتم الناس ويعتنوا بالعلم، العلم الشرعي. هذا ينبغي على الناس أن يتعلموه وأن يهتموا به، لأنه لا يصح الإنسان معتقد ولا عمل إلا إذا وافق الشرع المنزل من عند الله تبارك وتعالى. تعلمنا في هذه المجالس أن نظر المتقدمين من العلماء مقدم على نظر المتأخرين. نظر المتقدمين في تصحيح حديث أو تضعيفه يقدم على نظر المتأخرين في تصحيح حديث أو تضعيفه، لأن الكبار أعلم بعلل الحديث وأقرب عهدا بالرواه وبالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا نقدم عليهم أحدا. الألباني، أحمد شاكر، شعيب وغيرهم، الأوائل يقدم على المتأخرين في النقل، ويقدم على المتأخرين في تحرير المسائل الفقهية وغيرها. دعم، حتى إذا تعارض نظر المتأخرين مع المتقدمين كنا مع المتقدمين دائما. هذا مما كرر علينا في هذه المجالس واستمعنا إليه واستفدناه. هذه فائدة عظيمة جدا جدا أيها الإخوة الأحباب الأكارم. ومما استفدناه أننا استمعنا إلى أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في سائر الأبواب، وربما علق في أذهان الناس يعني شيء لا يستهان به، وعرفنا أدلة كثير من الأحكام الشرعية التي كنا يعني قد تعلمناها. ومن الأشياء التي استفدناها في المجالس علو الهمة والله استفدناه في هذه المجالس، أن يأتينا أناس يقطعون هذه المسافات البعيدة ليقولنا هاكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم. أناس من أندلسيا ومن نيجيريا حينما ننظر إليهم ترتفع والله فينا الهمة. تركوا حتى الجامعات والمعاهد العلمية وجاءوا ليلقنوننا دروس عظيمة، وهو أن الإنسان ينبغي عليه أن يفرغ الأوقات وأن يفرغ الساعات من أجل أن يتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسمعها على سمتنا بشيوخنا الأكارم الأفاضل الذين لم يفلوا ولم يملوا أبدا في أن يمنعون هذا العلم الغزير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في علومه وأن يرفع درجاته وأن يزيدهم إخلاصا وهدى وتقى. ارتفعت الهمة عند نسائنا في الأيام الأولى، بعض النساء كان ضعيف ضعيف جدا، وجزى الله موسامة هي التي اجترت النساء إلى مجالس السماع حتى صرنا يحرصنا على مجالس السماع بعد أن كنا يقولنا لا نستفيد من هذه المجالس، وجزاه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء، فهي حريصة على مجالس الصباح والمساء، بل اقتطعت من وقت الغيلولة زمنا طويلا لتدريس النساء في الحي، حتى أنها مرضت في آخر الأيام. نرجو الله تبارك وتعالى لها العافية والشفاء التام بإذنه سبحانه وتعالى. ومن الأشياء التي استفدناها والشكر فيها من بعد إذن الله عز وجل إلى مشايخنا الكرام، أن الله عز وجل ميز أمة محمد على سائر هذه الملل بالأسامي، وقد حبان الله تبارك وتعالى بالأسانيد العاليات من هذا الشيخ، بينه وبين البخاري مثلا نحو 14 نفس فقط، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك لا يستطيع أشياء كثيرة جدا جدا، لكن نترك الفرصة لإخواننا الأفاضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يكتب لنا يعني المشايخ الكبار. أخونا نافع في كلمة، طيب الشيخ محمد في كلمة إن شاء الله تعالى.
أترك الناس إن شاء الله من الضائع علم الله عز وجل سيفيدنا
إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا الذي هو أحب إلينا من أنفسنا وأحب إلينا من والدينا وأولادنا، الذي ختم الله سبحانه وتعالى به النبوة والرسالات، وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين الذين ترك لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية العظيمة والمهمة الجسيمة، فاتبعوه بصدق وجد ونفذوا ما أراده منهم ربهم سبحانه وتعالى ونبيهم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أسأله وأتضرع إليه وأبتهل إليه سبحانه وتعالى، فإنه سميع وإنه مجيب للدعوات سبحانه وتعالى، أن يجزي شيخنا وأستاذنا الذي ربانا وعلمنا ما أراده الله سبحانه وتعالى منا لنكون مفلحين وفائزين في الدنيا وفي الآخرة، أن يجزيه خير الجزاء وأن يلحقه بالصالحين من سلف الأمة من صحابة أخيار وتابعين أبرار، فإنه حريص على نشر هذه السنة منذ عهدناه، وهو ينشر هذه السنة كالريح المرسل لا يتوانى ولا يتكاسل ولا يلحقه ملل تجاه هذا السماع ومجالسه الطويلة التي لا يستطيعها إنسان، ما عهدنا إنسان يجلس الساعات الطوال على مدار الأعوام ما رأيناه. جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا، وكذلك أن يجزي ذريته ولا سيما زوجته أم أسامة حفظها الله تعالى وبارك فيها وفي جهدها، فما عهدناها إلا وهي تحب الخير للناس وتحب لكل الناس أن يتعلموا هذه السنة رجالا ونساء. فكلام شيخنا التاج في أم أسامة أنها اجترت النساء، والله إنها اجترت الرجال ليس النساء. نحن كثيرا تتكلم معنا وترفع هممنا، فهي امرأة أنا ما رأيت لها مثيل في هذه الأزمان، فهي كادت تختم الستة على شيخنا حفظه الله تعالى وتفقهت في هذه السنة لا سيما صحيح البخاري، ويدل على أنها فقهت هذا الكتاب وهضمت هذا الكتاب، أنها لها رسالة في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري في أكثر من 20 موضعا، فتتبعت هذا الحديث وجمعت طرقه وألفاظه، فهذا يدل على أن الإنسان استفاد من هذا الكتاب العظيم وفقه هذا الكتاب الجليل الذي هو لبنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة الغزيرة. فهي امرأة عالمة وامرأة نحسبها صالحة، وهي عضد لشيخنا ومعاونة له ومساعدة له بعد الله سبحانه وتعالى، فهي الآن في رحلته في صحبته في هذه الرحلة المباركة في صحبته بأولادها وأبنائها، حريصة أن لا يفوتهم شيء من هذا الخير. ونحن نرى أبناء الشيخ الصغار كيف يغرؤون، 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات كيف يغرؤون، فهذا يدل على أن الإنسان بذل نفسه وجهده في نفسه وأسرته أولا ثم أوصل الخير هذا للناس، فجزاهم الله سبحانه وتعالى عنا خيرا. فهذه السنة أيها الإخوة الذي يتجه إليها ويكون صادقا في اتجاهه إليها فيتعلم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه سريعا سريعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علم أصحابه سريعا، فجاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون 20، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ونحن شببة متقاربون أي متقاربون في السن شباب، فمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة 20 ليلة، فقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم اشتياقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن تركنا فأخبرناه، وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما عليه الصلاة والسلام، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيه وعلموهم علموهم. فرجعوا في 20 يوم دعاة للإسلام. وهذه السنة لا يشترط فيها في للإنسان في فعلها أن يكون كاتبا ولا أن يكون من الأذكياء ولا أن يكون من النبقاء. هذه السنة سنة الأميين، وهذه الشريعة شريعة الأميين. النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة هو أمي عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا، فهم أميون. وفي حديث ابن عمر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أميون لا نكتب ولا نحفظ. الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فهذه الشريعة لا تحتاج إلى كتابة، فتحتاج إلى صدق، وتحتاج إلى أن الإنسان يتتبع الأسباب التي أمره ربه بها. فالله هو المتفضل بالفهم، وهو المتفضل بالفقه، وهو المتفضل بالعلم سبحانه وتعالى. لا فرق بين عجمي وعربي وجن وإنس في هذه السنة، خلقهم لعبادته وأرسل الرسل وأنزل هذه الكتب، فمن اتجه إليها تعلم ما أراده الله سبحانه وتعالى منه. فهذه السنة الكثيرة الغزيرة ليست هي كلها رواية الناس الكبار، إنما فيها رواية الصبيان، أحاديث حفظها الصبيان من النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أحاديث نساء. فإذن هذه السنة أيها الإخوة فهي حياة الإنسان الطيبة في هذه الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله في هذه الرحلة المباركة وفي هذه الدورة المباركة نحسبها، فهذه الكتب التي تلقيناها وسمعناها على شيخنا، وهي من الأصول التي عليها المعول عند أهل الإسلام، صحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود، فهذه من الكتب ويصبغها صحيح البخاري وصحيح مسلم وكذلك الترمذي وسنن ابن ماجه والنسائي، فهذه هي الأصول. فهذه الكتب التي سمعناها وهذان الكتابان اللذان يحتويان على أكثر من 8000 حديث، فهذه لو راجعها الإنسان وتفهمها وتفقها فيها لكانت كافية له. فإذن يجب علينا أيها الناس هذه السنة أن لا نطرحها وراء أظهرنا، لأن من جاءه الحق وجاءه الهدى ولم يعتر يعني يهتم به فالله سبحانه وتعالى يعاقبه. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. من أتاه هذا الهدى من أول مرة ولم يؤمن به ولم يصدقه ولم يتبعه فالله سبحانه وتعالى يقلب عنه قلبه، يصرف عنه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. فالذي يتبع هذه السنة وهذا الكتاب بصدق فهو الذي يدل على أنه مؤمن بهذا الكتاب، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب القرآن والسنة يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه، اتباع تسليم لا اتباع مناقشة. فالإنسان لا يناقش الآيات لماذا وكيف وما هي العلة وما هو السبب، ولا يناقش أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يقول سمعت وأطعت. فإذا الذي يتبع هذا القرآن وهذه السنة حق الاتباع هذا الذي هو يؤمن بها، وإلا فمن يكفر بها فأولئك هم الخاسرون. هذا الهدى إذا لم نتبعه وإذا لم نؤمن به وإذا لم نعمل به وننزله في واقع حياتنا فيفضغ علينا قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ منها. الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الرجل الذي آتاه الآيات البينات الواضحات فانسلخ منها ولم يتبعها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، لا يريد أن يرتفع، لا يريد أن يرتفع. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي برزة تقريبا أنه قال: إن الله نعشكم، في كتاب الاعتصام بالكتابة، إن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، رفعكم، رفعكم. هذه الأمة كانت في ذل وكانت في هوان وكانت مستضعفة من جهة الكفرة، سواء كان الروم والفرس ليس لهم وزنا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم قادة وجعلهم رؤساء وجعلهم يعيشون في هذه الدنيا عيشة طيبة وفي الآخرة أطيب، لكنهم إذا ما تخلوا عن هذا المنهج فيرجعون كما كانوا، كما هو حاصلنا الآن. هذه الأمة الآن فهي كهية، كهية قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وقال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فهذه السنة نحن نقرأها، لكن والله الواقع أيها الإخوة، الواقع خلاف ما نراه. قل من يقتنع بأدلة هذه السنة التي نقرأها. الآن الإنسان سمع 5000 نبي داود وسمع 3000 من خزيمة، لكنه لو احتاج إلى مسألة فقهية لا يرجع إليهما، لا يرجع إليهما، إنما يرجع إلى ما قاله المتأخرون. قاله المتأخرون ماذا قالوا؟ بين يديك السنة التي يجب عليك أن تحمل عليها الأوائل والمتأخرين وتحمل عليها الجن والإنس، فمن خالفها ففي إيمانه دخل، فمن خالفها ففي إيمانه نقص، بل قد لا يكون مؤمنا. فنحن الآن كيف نغنى بهذه السنة التي غرأناها وكيف نجعلها هي الدليل؟ فهذه الأمة ظهر لها أيها الإخوة الانحراف قبل 1000 سنة، قبل 1000 سنة هذه الأمة حادت عن الطريق المستقيم. الصحابة كانوا لا يقنعون إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد صحابي قنع بقول صحابي، فإن روى له شيئا من الدين فيقول له: هل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ابن عباس في صحيح البخاري كان يفتي بأنه يجوز بيع الدينار بالدينارين من الذهب، فلما أبو سعيد روى أن صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، قالوا له: لكن ابن عباس لا يقول بذلك. حفر الأمة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هل هو مشرع؟ هل هو أرسله الله سبحانه وتعالى؟ هو من أصاغر الصحابة، لكن هذه من المزايا التي تفضل الله بها عليه. فلاقاه أبو سعيد فقال له: هذا الذي تقوله وجدته في كتاب الله أم سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يقول أبو سعيد لابن عباس، فيقول له ابن عباس: أنتم أعلم، أنتم أعلم، ولكني سمعت الفضل يقول: لا ربا إلا في النسيئة. فابن عباس فهم: لا ربا إلا في النسيئة، أن التفاضل يجوز. مفهوم المنطوق. الصحابة هكذا كانوا لا يسلمون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت في حياتهم آراء مكتوبة مسجلة، اجتهاداتهم لا يكتبونها ولا يسطرونها، بل في أول البدء النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أن يكتبوا الأحاديث حظا على الحفظ. يكتب القرآن، كل ما نزلت آية دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ودعا من هو غيره من الكتاب يكتبون هذه الآية، وزجر أن يكتب عنه الأحاديث إلا فيما بعد. وإلى الآن هذه المسألة كتابة الأحاديث فيها خلاف بين الناس، من حسب؟ كثير من الناس حتى الذين رووا الأحاديث مكتوبة فإذا ما حفظها محاها. لكن في القرن الرابع والخامس بدأت الآراء تسجل وتدون، دفاتر وكتب حواشي ومتون. فانصرف الناس عن هذه السنة الجليلة العظيمة. لا تجد حتى العلماء إذا أراد مسألة فقهية والله لا ينزل لها صحيح البخاري ولا ينزل لها صحيح مسلم، يبحث في كتب الفقه، إن لم يجدها في المتن بحث في الشروع، إن لم يجدها في الشروع نظر في الحواشي التي لا يدرى من كتبها. نحن في هذه الأحاديث ننظر في الرجال، هل هذا الرجل ثقة أم ليس بثقة؟ من الذي وثق أصحاب هؤلاء المتون والشروع والحواشي حتى نجعلها دينا ندين الله سبحانه وتعالى بها؟ نحن الآن هذه السنة أيها الإخوة نقرأها والله تلاعبا لا يقتنع بها. ولذلك علينا أن نرجع ونراجع أنفسنا. فالإنسان هذه السنة، هذه الدورة الذي يعني تلقيناها من شيخنا هي بداية هذا التحمل. سماع لا يشترط أن تفهم الآن، لابد أن تجلس في هذه الحديثة الثمانية آلاف فتنظر فيها، ما الذي أمرك به نبيك، ما الذي نهاك عنه نبيك، ما هو الضعيف الذي لم يصح عن وسلم، ما هو الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفهم شيء سل عنه أهل الخبرة وأهل السنة. الفقه لا أحد يفقهك في الأحاديث، الذي يجب على الذي سمع الحديث يسلمك كما هو لا يتصرف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب مبلغ أوعى له من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا هذه هي التحمل، هذه هي طريقة الإنسان كيف يتحمل السنة. لا يشترط فيها حتى الإسلام، هناك من الصحابة من تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، لكن لا تؤدى ولا تقبل منه إلا بعد إسلامهم. هذا أبو سفيان يروي قصة هرقل في صلح الحديبية وكان كافرا تحملها، فلما أسلم رويت عنه وصارت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مدونة. فإذا هذه السنة يجب علينا أيها الإخوة أن نرجع إليها وأن نجعل هي الحكم. نحن الآن العلماء، دعك من العلمانية ودعك من الليبرالية، والعلماء في مشكلة لا يقنعون بهذه السنة. الآن لو قلنا النقاب، الفرنسا منعت النقاب، المسلمون قبلها منعوا النقاب، المسلمون هم فتحوا الباب، هم الذين ناقشوا الوحي. الفقه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة، منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه الآية من حديث الفقه في الدين، ولم يكن آنذاك عند الناس غير الكتاب والسنة. إذا ما هو الفقه في الدين؟ الفقه في الدين الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن تعرف هذه الآية، ما المدلول منها، ما المراد منها، هل هي ناسخة، هل هي منسوخة، فتعمل بها وتطبقها فأنت فقهتها. لكن الفقه عند المتأخرين ليس هو التسليم لهذه النصوص، الفقه عند المتأخرين هو مناقشة النصوص ومحاورة النصوص، لا سيما الذين غرقوا في الأصول وكتب الأصول، يناقشون هذه النصوص مناقشة الند، مناقشة الند حتى يذهبون هيبتها. فلذلك نحن علينا أن نرجع لهذه السنة، نعملها في حياتنا ونتحاكم إليها.
فمن لم يتحاكم لهذه السنة ولم يتحاكم لهذه الكتاب في أي قضية كافر بالله سبحانه وتعالى. الله ما أنزل هذه الكتب وهؤلاء الرسل إلا للتحاكم. الحكم عبادة، عبادة كالصلاة وكالصيام وكالحج وكالزكاة عبادة. ما نزل بالمسلمين وبالصحابة شيء ولو أرض بيت حتى يتخاصمون إلا أن تعسلم. هذا الرجل الذي كان ذكرته في كلمة حديث العتيق الأجير الذي قال حتى إنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ولذلك يقولون صلى الله عليه وسلم أحكم بيننا بكتاب الله. فإذا لا بد أيها الإخوة، كل إنسان يعرف ما هي مسؤوليته وما هي المسؤولية التي مناط بها. فلذلك هذا الذي أردت أن أقوله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي هؤلاء الإخوة في هذه البلدة وفي هذا المسجد خير الجزاء الذين هم دعوا هذا الشيخ. وهذا الشيخ بحمد الله الله سبحانه وتعالى هو الذي شهره وهو الذي رفع ذكره، وهو والله لا يريد، أنا الذي أعرفه والله لا يريد مدحا، والله الذي يمدح ويذمه سواء. كثير من طلابه خاصموه، والله يزورهم والله يرأب بهم، ما عنده يعني الذي يمدحه والذي يذمه سواء. خاصمته أناس وجماعات لكنه لا يخاصم بحمد الله، لكنهم لم يضروا إلى أنفسهم، لم يضروه بشيء والله. فهو معروف في العالم وهو بهذه السنة التي سمعها من مشايخه يجول ويصول بها غربا وشرقا، لا يهاب أحدا لا كبيرا ولا صغيرا، لا يريد من إنسان شيئا والله. فإذا علينا أن نفقه وأن نفهم وأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وبالأخيار من أصحابه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
من نعم الله عز وجل علينا التي غمرتنا، وهذا من التحدث بنعم الله عز وجل علينا، استجابة شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ العلامة المحدث مساعد بشير وفضيلة الشيخ العلامة الناجي، أن استجابوا لهذه الدعوة بأن يأتونا في هذه البلد بل في أقصى البلد، فهذه من نعم الله عز وجل علينا. والأصل أن نذهب نحن ونرحل إليهم، هذا هو الأصل، أن يرحل الناس لسماع الحديث النبوي، ولكن عكست الآية. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا، والشيخ يأتي من أجل مقصد عظيم، ألا وهو نشر السنة النبوية المطهرة وإبلاغها الناس وإحياء من دثر منها، هذا هو الغرض الكبير. فكان من نعمة الله عز وجل علينا أن جاءنا في هذا البلد وأسمعنا يعني سنن أبي داود في 20 مجلسا، وكذلك كتاب التوحيد في 20 مجلسا، وصديق ابن خزيمة في 15 مجلسا. هذه من المعجزات، أنا أظن كرامة من الكرامات أن نسمع مثل هذه الكتب في هذا الوقت الوجيز، وغيرها من الفوائد التي تفرغت في هذه المجالس. قرئ على شيخنا الفاضل محمد الشيخ اللغة العربية، وقرئ على الشيخ الناجي شيء من ألفية العراقي، وكان الناس يعني يتذاكرون والمسجد مفتوح ليلا ونهارا طيلة هذه الفترة. لا نسمع إلا حدثنا حدثنا. حتى حدثني ألاقى الشيوخ محمد الحسن يعني يتعشى عنده أو أمام يعني دكانه الإخوة كل يوم، بأن ثقافة الناس الأطفال قد تغيرت في الحي. الأطفال يجرون ويقول أحدهم وقال حدثنا وقال حدثنا. هذه مسألة مهمة جدا جدا. تغيرت حتى الثقافة عند الأطفال، وهذه من المسائل التي تجعل الشيخ يذهب يمنى ويسرى وشرقا وغربا من أجل نشر هذه السنة النبوية المطهرة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع الحديث. هذه من نعم الله عز وجل. والله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فنحن يعني في غبطة وفي سعادة لا نستطيع أن نعبر حتى، ولا يسعنا إلا أن نقول: جزاكم الله عنا خير الجزاء. وإن شاء الله هذه فاتحة خير لسماع سنن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ستليها إن شاء الله سماعات وسماعات حتى نسمع جل هذه السنة النبوية المطهرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فقد استفدنا والله العظيم في هذه الأيام العظيمة التي سمعنا فيها كتاب التوحيد لابن خزيمة والصحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود. كنا نحدث الناس بأن هذه الشريعة الغراء شاملة بكل شيء، ونأتي إليهم بعموميات من آيات وأحاديث، لكنهم في هذه الأيام وقفوا عليها حرفا حرفا، وقفوا على أحكام الله تبارك وتعالى، تلمسوا وأيقنوا تماما أن شريعة الله عز وجل شاملة لكل شيء. عرفنا بالله عز وجل، تعلمنا أشياء، ولا بد أن أذكر شيء من هذه الأشياء التي تعلمناها في هذه المجالس. تعلمنا منهج التلقي لهذا الدين، كيف نتلقى دين الله تبارك وتعالى. عرفنا أن العقائد والعبادات والشرع من الأمور التوقيفية التي لا تؤخذ إلا عن طريق الوقوف على نصوص الكتاب والسنة، ليست أمور عقلية، ليست أمور تمخيطية، إنما هذه أمور الدين التي ينبغي على الإنسان أن يقف على نصوص الشرع الحكيم فيها، خاصة الكلام عن الله عز وجل. فإن الله غيب من الغيوب، والغيب لا سبيل للعقل أن يصل إليه، لا سبيل له إلا الوحي. ولذلك يقول الرحمن سبحانه وتعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. عرفنا أن الإنسان لا يتكلم عن أسماء الله وصفات الله وأفعال الله وما يتعلق بالله وما يتعلق بالغيوب وما يتعلق بالأحكام إلا بما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عرفنا أن هذه الأمور ليست من الأمور العقلية، لا علاقة للعقل فيها. وعرفنا أن نصوص الكتاب والسنة تفيد القطع واليقين، القطع بوصولها إلينا سواء كان متواتر من أحاديث أو قرآن أو كانت أخبار وآحاد، كلها تفيد القطع. لأن سلف الأمة الصالح عليه من الله الرضا والقبول كتبهم مثل هذا الكتاب وغيره من الكتب التي تداولها الناس في القرون الثلاثة المفضلة
مليئة بأحاديث الآحاد، فلولا أنها تفيد القطع عندهم لما تداولوها من غير نكير. فهذا يدل على أن الأمة قد تلقتها بالقبول وأنها يحتج بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث آحاد الصحابة ويأمرهم أولا أن يبينوا لهم عقيدة الإسلام معاذ إلى اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. لولا أن الآحاد تفيد القطع لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بذلك. فهذه من الأمور التي استفدناها، ومن الأمور التي استفدناها أن دلالات القرآن والسنة عن خبر الله وخبر رسوله تفيد أيضا القطع، ما علينا إلا أن نتلقاها على ظواهرها على النحو الذي يليق بجلال الله وكماله وعظمته، لا نصرف أبدا ظواهر النصوص فنقع في التحريف فنقول استوى استولى، ولا نقول أن يده جوده أو أن كذا كذا، وإنما نثبتها كما جاءت نصدق بها تصديقا جازما ونؤمن بها على النحو الذي يليق بجلال الله وعظمته، ولا ننفيها أبدا ونعقل ولا نشبه ولا نمثل ولا نسأل عنها بكيف ولا نحدد لها كيفية معينة، نؤمن بها كما آمن الرعيل الأول رضوان الله عليهم أجمعين، ونسكت حيث سكتت النصوص. نعم، هذا كله مما تعلمناه في الأيام الخوالي هذه. نعم، تعرفنا على صفات الله وعلى أسماء الله وعلى أفعال الله عز وجل. هذا الكتاب كتاب التوحيد لم يكتفي بهذا، تحدث عن الشفاعة. بعد يقول لك الشفاعة من التوحيد، الشفاعة لا علاقة بإذن الله ورضاه، وإذن الله ورضاه من صفات الله تبارك وتعالى. تكلم الكتاب على الجنة والنار، إيه علاقة الجنة والنار بالتوحيد؟ مآل الموحدين الجنة وأن يجيرهم الله عز وجل من النار إلى آخر ذلك. أشياء في هذا المكان سمعنا أشياء كثيرة جدا جدا واستفدنا والله، ومن أعظم الأشياء التي استفدناها في مثل هذه المجالس العظيمة أن يهتم الناس ويعتنوا بالعلم، العلم الشرعي هذا ينبغي على الناس أن يتعلموه وأن يهتموا به، لأنه لا يصح الإنسان معتقد ولا عمل إلا إذا وافق الشرع المنزل من عند الله تبارك وتعالى. تعلمنا في هذه المجالس أن نظر المتقدمين من العلماء مقدم على نظر المتأخرين. نظر المتقدمين في تصحيح حديث أو تضعيفه يقدم على نظر المتأخرين في تصحيح حديث أو تضعيفه، لأن الكبار أعلم بعلل الحديث وأقرب عهدا بالرواه وبالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا نقدم عليهم أحدا، الألباني، أحمد شاكر، شعيب وغيرهم، الأوائل يقدموا على المتأخرين في النقل، ويقدموا على المتأخرين في تحرير المسائل الفقهية وغيرها. نعم، حتى إذا تعارض نظر المتأخرين مع المتقدمين كنا مع المتقدمين دائما. هذا مما كرر علينا في هذه المجالس واستمعنا إليه واستفدناه، هذه فائدة عظيمة جدا جدا أيها الإخوة الأحباب الأكارم. ومما استفدناه أننا استمعنا إلى أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في سائر الأبواب، وربما علق في أذهان الناس يعني شيء لا يستهان به، وعرفنا أدلة كثير من الأحكام الشرعية التي كنا يعني قد تعلمناها. ومن الأشياء التي استفدناها في المجالس علو الهمة والله استفدناه في هذه المجالس، أن يأتينا أناس يقطعون هذه المسافات البعيدة
ليقولنا هاكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم. أناس من أندلسيا ومن نيجيريا حينما ننظر إليهم ترتفع والله فينا الهمة. تركوا حتى الجامعات والمعاهد العلمية وجاءوا يلقنوننا دروس عظيمة، وهو أن الإنسان ينبغي عليه أن يفرغ الأوقات وأن يفرغ الساعات من أجل أن يتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسمعها. على همتنا بشيوخنا الأكارم الأفاضل الذين لم يفلوا ولم يملوا أبدا في أن يمنحون هذا العلم الغزير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في علومهم وأن يرفع درجاتهم وأن يزيدهم إخلاصا وهدى وتقى. ارتفعت الهمة عند نسائنا في الأيام الأولى، بعض النساء كان ضعيف ضعيف جدا، وجد الله أم أسامة هي التي اجترت النساء إلى مجالس السماع حتى صرنا يحرصنا على مجالس السماع. بعد أن كنا يقولنا لا نستفيد من هذه المجالس، وجزاه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء، فهي حريصة على مجالس الصباح والمساء، بل اقتطعت من وقت الغيلولة زمنا طويلا لتدريس النساء في الحي، حتى أنها مرضت في آخر الأيام. نرجو الله تبارك وتعالى لها العافية والشفاء التام بإذنه سبحانه وتعالى. ومن الأشياء التي استفدناها والشكر فيها من بعد شكر الله عز وجل إلى مشايخنا الكرام، أن الله عز وجل ميز أمة محمد على سائر هذه الملل بالأسامي، وقد حبان الله تبارك وتعالى بالأسانيد العاليات من هذا الشيخ، بينه وبين البخاري مثلا نحو 14 نفس فقط. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك لا يستطيع أشياء كثيرة جدا جدا، لكن نترك الفرصة لإخواننا الأفاضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يكتب لنا يعني المشايخ الكبار. أخونا نافع في كلمة. طيب الشيخ محمد في كلمة إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا الذي هو أحب إلينا من أنفسنا وأحب إلينا من والدينا وأولادنا، الذي ختم الله سبحانه وتعالى به النبوة والرسالات، وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين الذين ترك لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية العظيمة والمهمة الجسيمة، فاتبعوه بصدق وجد ونفذوا ما أراده منهم ربهم سبحانه وتعالى ونبيهم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أسأله وأتضرع إليه وأبتهل إليه سبحانه وتعالى، فإنه سميع وإنه مجيب للدعوات سبحانه وتعالى. أن يجزي شيخنا وأستاذنا الذي ربانا وعلمنا ما أراده الله سبحانه وتعالى منا لنكون مصلحين وفائزين في الدنيا وفي الآخرة، أن يجزيه خير الجزاء وأن يلحقه بالصالحين من سلف الأمة من صحابة أخيار وتابعين أبرار، فإنه حريص على نشر هذه السنة منذ عهدناه، وهو ينشر هذه السنة كالريح المرسل لا يتوانى ولا يتكاسل ولا يلحقه ملل تجاه هذا السماع ومجالسه الطويلة التي لا يستطيعها إنسان. ما عهدنا إنسان يجلس الساعات الطوال على مدار الأعوام، ما رأيناه. جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا، وكذلك أن يجزي ذريته ولا سيما زوجته أم أسامة حفظها الله تعالى وبارك فيها وفي جهدها، فما عهدناها إلا وهي تحب الخير للناس وتحب لكل الناس أن يتعلموا هذه السنة رجالا ونساء. فكلام شيخنا التاج في أم أسامة أنها اجترت النساء، والله إنها اجترت الرجال ليس النساء. نحن كثيرا تتكلم معنا وترفع هممنا، فهي امرأة أنا ما رأيت لها مثيل في هذه الأزمان، فهي كادت تختم الستة على شيخنا حفظه الله تعالى وتفقهت في هذه السنة لا سيما صحيح البخاري، ويدل على أنها فقهت هذا الكتاب وهضمت هذا الكتاب، أنها لها رسالة في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري في أكثر من 20 موضعا، فتتبعت هذا الحديث وجمعت طرقه وألفاظه، فهذا يدل على أن الإنسان استفاد من هذا الكتاب العظيم وفقه هذا الكتاب الجليل الذي هو لبنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة الغزيرة. فهي امرأة عالمة وامرأة نحسبها صالحة، وهي عضد لشيخنا ومعاونة له ومساعدة له بعد الله سبحانه وتعالى، فهي الآن في رحلته في صحبته في هذه الرحلة المباركة في صحبته بأولادها وأبنائها، حريصة أن لا يفوتهم شيء من هذا الخير. ونحن نرى أبناء الشيخ الصغار كيف يغرؤون، 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات كيف يغرؤون، فهذا يدل على أن الإنسان بذل نفسه وجهده في نفسه وأسرته أولا ثم أوصل الخير هذا للناس، فجزاهم الله سبحانه وتعالى عنا خيرا. فهذه السنة أيها الإخوة الذي يتجه إليها ويكون صادقا في اتجاهه إليها فيتعلم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه سريعا سريعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علم أصحابه سريعا، فجاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون،
20. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ونحن شبابة متغاربون، أي متغاربون في السن شباب. فمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، 20 ليلة. فقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم اشتياقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن تركنا فأخبرناه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما عليه الصلاة والسلام. فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأغيموا فيه وعلموهم، علموهم. فرجعوا في 20 يوم دعاة للإسلام. وهذه السنة لا يشترط فيها للإنسان في فهمها أن يكون كاتبا ولا أن يكون من الأذكياء ولا أن يكون من النبقاء. هذه السنة سنة الأميين، وهذه الشريعة شريعة الأميين. النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة هو أمي عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا، فهم أميون. وفي حديث ابن عمر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أميون لا نكتب ولا نحفظ. الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فهذه الشريعة لا تحتاج إلى كتابة، فتحتاج إلى صدق، وتحتاج إلى أن الإنسان يتتبع الأسباب التي أمره ربه بها. فالله هو المتفضل بالفهم، وهو المتفضل بالفقه، وهو المتفضل بالعلم سبحانه وتعالى. لا فرق بين عجمي وعربي وجن وإنس في هذه السنة، خلقهم لعبادته وأرسل الرسل وأنزل هذه الكتب، فمن اتجه إليها تعلم ما أراده الله سبحانه وتعالى منه. فهذه السنة الكثيرة الغزيرة ليست هي كلها رواية الناس الكبار، إنما فيها رواية الصبيان، أحاديث حفظها الصبيان من النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أحاديث نساء. فإذن هذه السنة أيها الإخوة فهي حياة الإنسان الطيبة في هذه الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله في هذه الرحلة المباركة وفي هذه الدورة المباركة نحسبها. فهذه الكتب التي تلقيناها وسمعناها على شيخنا، وهي من الأصول التي عليها المعول عند أهل الإسلام، صحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود، فهذه من الكتب، ويصبغها صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذلك الترمذي وسنن ابن ماجه والنسائي. فهذه هي الأصول. فهذه الكتب التي سمعناها وهذان الكتابان اللذان يحتويان على أكثر من 8000 حديث، فهذه لو راجعها الإنسان وتفهمها وتفقه فيها لكانت كافية له. فإذا يجب علينا أيها الناس هذه السنة أن لا نطرحها وراء أظهرنا، لأن من جاءه الحق وجاءه الهدى ولم يعتر يعني يهتم به فالله سبحانه وتعالى يعاقبه، يعاقبه. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. من أتاه هذا الهدى من أول مرة ولم يؤمن به ولم يصدقه ولم يتبعه فالله سبحانه وتعالى يقلب عنه قلبه، يقلب عنه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. فالذي يتبع هذه السنة وهذا الكتاب بصدق فهو الذي يدل على أنه مؤمن بهذا الكتاب، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب القرآن والسنة يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه حق اتباعه، اتباع تسليم لا اتباع مناقشة. فالإنسان لا يناقش الآيات لماذا وكيف وما هي العلة وما هو السبب، ولا يناقش أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يقول سمعت وأطعت. فإذن الذي يتبع هذا القرآن وهذه السنة حق الاتباع هذا الذي هو يؤمن بها، وإلا فمن يكفر بها فأولئك هم الخاسرون. هذا الهدى إذا لم نتبعه وإذا لم نؤمن به وإذا لم نعمل به وننزله في واقع حياتنا فيصدق علينا قوله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ منها، الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الرجل الذي آتاه الآيات البينات الواضحات فانسلخ منها ولم يتبعها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، لا يريد أن يرتفع، لا يريد أن يرتفع. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي برزة تقريبا أنه قال إن الله نعشكم في كتاب الاعتصام بالكتاب، إن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، رفعكم رفعكم. هذه الأمة كانت في ذل وكانت في هوان وكانت مستضعفة من جهة الكفرة، سواء كان الروم والفرس ليس لهم وزنا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم قادة وجعلهم رؤساء وجعلهم يعيشون في هذه الدنيا عيشة طيبة وفي الآخرة أطيب، لكنهم إذا ما تخلوا عن هذا المنهج فيرجعون كما كانوا، كما هو حاصلنا الآن. هذه الأمة الآن فهي كهية كهية قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وقال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فهذه السنة نحن نقرأها، لكن والله الواقع أيها الإخوة الواقع خلاف ما نراه، قل من يقتنع بأدلة هذه السنة التي نقرأها. الآن الإنسان سمع 5000 من أبي داود وسمع 3000 من ابن خزيمة، لكنه لو احتاج إلى مسألة فقهية لا يرجع إليهما، لا يرجع إليهما، إنما يرجع إلى ما قاله المتأخرون. قاله المتأخرون ماذا قالوا؟ بين يديك السنة التي يجب عليك أن تحمل عليها الأوائل والمتأخرين وتحمل عليها الجن والإنس، فمن خالفها ففي إيمانه دخل، فمن خالفها ففي إيمانه نقص، بل قد لا يكون مؤمنا. فنحن الآن كيف نقنع بهذه السنة التي قرأناها وكيف نجعلها هي الدليل؟ فهذه الأمة ظهر لها أيها الإخوة الانحراف قبل 1000 سنة، قبل 1000 سنة هذه الأمة حادت عن الطريق المستقيم. الصحابة كانوا لا يقنعون إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد صحابي قنع بقول صحابي، فإن روى له شيئا من الدين فيقول له هل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس في صحيح البخاري كان يفتي بأنه يجوز بيع الدينار بالدينارين من الذهب، فلما أبو سعيد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، قالوا له لكن ابن عباس لا يقول بذلك. حبر الأمة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هل هو مشرع؟ هل هو أرسله الله سبحانه وتعالى؟ هو من أصاغر الصحابة، لكن هذه من المزايا التي تفضل الله بها عليه. فلاقاه أبو سعيد فقال له هذا الذي تقوله وجدته في كتاب الله أم سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يقول أبو سعيد لابن عباس، فيقول له ابن عباس أنتم أعلم. أنتم أعلم، ولكني سمعت الفضل يقول لا ربا إلا في النسيئة. فابن عباس فهم لا ربا إلا في النسيئة أن التفاضل يجوز، مفهوم المنطوق. الصحابة هكذا كانوا لا يسلمون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت في حياتهم آراء مكتوبة مسجلة، اجتهاداتهم لا يكتبونها ولا يسطرونها، بل في أول البدء النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أن يكتبوا الأحاديث حظا على الحفظ. يكتب القرآن، كل ما نزلت آية دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ودعا من هو غيره من الكتاب يكتبون هذه الآية، وزجر أن يكتب عنه الأحاديث إلا فيما بعد. وإلى الآن هذه المسألة كتابة الأحاديث فيها خلاف بين الناس، من حسب؟ كثير من الناس حتى الذين رووا الأحاديث مكتوبة فإذا ما حفظها محاها. لكن في القرن الرابع والخامس بدأت الآراء تسجل وتدون، دفاتر وكتب، حواشي ومتون، فانصرف الناس عن هذه السنة الجليلة العظيمة. لا تجد حتى العلماء إذا أراد مسألة فقهية والله لا ينزل لها صحيح البخاري ولا ينزل لها صحيح مسلم، يبحث في كتب الفقه، إن لم يجدها في المتن بحث في الشروح، إن لم يجدها في الشروح نظر في الحواشي التي لا يدرى من كتبها. نحن في هذه الأحاديث ننظر في الرجال، هل هذا الرجل ثقة أم ليس بثقة؟ من الذي وثق أصحاب هؤلاء المتون الشروح والحواشي حتى نجعلها دينا ندين الله سبحانه وتعالى بها؟ نحن الآن هذه السنة أيها الإخوة نقرأها والله تلاعبا لا يقتنع بها، ولذلك علينا أن نرجع ونراجع أنفسنا. فالإنسان هذه السنة، هذه الدورة الذي يعني تلقيناها من شيخنا هي بداية، هذا التحمل سماع، لا يشترط أن تفهم الآن، لا بد أن تجلس في هذه الحديثة الثمانية آلاف فتنظر فيها، ما الذي أمرك به نبيك، ما الذي نهاك عنه نبيك، ما هو الضعيف الذي لم يصح عن الرسول، ما هو الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفهم شيء سل عنه أهل الخبرة وأهل الصنع. الفقه لا أحد يفقهك في الأحاديث، الذي يجب على الذي سمع الحديث يسلمك كما هو لا يتصرف فيه، لأن الرسول قال رب مبلغ أوعى له من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا هذه هي التحمل، هذه هي طريقة الإنسان كيف يتحمل السنة، لا يشترط فيها حتى الإسلام. هناك من الصحابة من تحمل عن الرسول وهو كافر، لكن لا يؤدى ولا تقبل منه إلا بعد إسلامهم. هذا أبو سفيان يروي قصة هرقل في صلح الحديبية وكان كافرا تحملها، فلما أسلم رويت عنه وصارت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مدونة. فإذا هذه السنة يجب علينا أيها الإخوة أن نرجع إليها وأن نجعلها هي الحكم. نحن الآن العلماء، دعك من العلمانية ودعك من الليبرالية، والعلماء في مشكلة لا يقنعون بهذه السنة. الآن لو قلنا النقاب، الفرنسا منعت النقاب، المسلمون قبلها منعوا النقاب، المسلمون هم فتحوا الباب، هم الذين ناقشوا الوحي. الفقه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة، منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه الآية من حديث الفقه في الدين، ولم يكن آنذاك عند الناس غير الكتاب والسنة. إذا ما هو الفقه في الدين؟ الفقه في الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن تعرف هذه الآية، ما المدلول منها، ما المراد منها، هل هي ناسخة، هل هي منسوخة، فتعمل بها وتطبقها فأنت فقهتها. لكن الفقه عند المتأخرين ليس هو التسليم لهذه النصوص، الفقه عند المتأخرين هو مناقشة النصوص ومحاورة النصوص، لا سيما الذين غرقوا في الأصول وكتب الأصول، يناقشون هذه النصوص مناقشة الند، مناقشة الند حتى يذهبون هيبتها. فلذلك نحن علينا أن نرجع لهذه السنة، نعملها في حياتنا ونتحاكم إليها. فمن لم يتحاكم لهذه السنة ولم يتحاكم لهذه الكتاب في أي قضية كافر بالله سبحانه وتعالى. الله ما أنزل هذه الكتب وهؤلاء الرسل إلا للتحاكم. الحكم عبادة، عبادة كالصلاة وكالصيام وكالحج وكالزكاة، عبادة. ما نزل بالمسلمين وبالصحابة شيء ولو أرض بيت حتى يتخاصمون إلى أن طال سلم. هذا الرجل الذي كان ذكرته في كلمة، حديث العتيق الأجير، الذي قال حتى إنهم يعرفون أن طال سلم مبلغ عن الله، ولذلك يقولون طال سلم أحكم بيننا بكتاب الله. فإذا لا بد أيها الإخوة، كل إنسان يعرف ما هي مسؤوليته وما هي المسؤولية التي مناط بها. فلذلك هذا الذي أردت أن أقوله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي هؤلاء الإخوة في هذه البلدة وفي هذا المسجد خير الجزاء الذين هم دعوا هذا الشيخ. وهذا الشيخ بحمد الله الله سبحانه وتعالى هو الذي شهره وهو الذي رفع ذكره، وهو والله لا يريد، أنا الذي أعرفه والله لا يريد مدحا، والله الذي يمدح ويذمه سواء. كثير من طلابه خاصموه، والله يزورهم، والله يرأب بهم، ما عنده يعني الذي يمدحه والذي يذمه سواء. خاصمته أناس وجماعات، لكنه لا يخاصم بحمد الله، لكنهم لم يضروا إلى أنفسهم، لم يضروه بشيء والله. فهو معروف في العالم، وهو بهذه السنة التي سمعها من مشايخه يجول ويخول بها غربا وشرقا، لا يهاب أحدا لا كبيرا ولا صغيرا، لا يريد من إنسان شيئا والله. فإذا علينا أن نفقه وأن نفهم وأن نقتدي بنبي صلى الله عليه وسلم وبالأخيار من أصحابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.